إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، كنت منذ أيام أجلس مع بعض إخواني وأحبابي، وكل واحد منهم يطرح فكرة أو يطرح موضوعا نتحدث عنه، ولكن الذي استوقفني الأول منهم معه سيارة موديل للسنة، ولكن ينظر لمن حوله، صف الجامعة، سيارات كبيرة وعظيمة، فهو يريد أن يغير هذه السيارة حتى يعيش في نفس المستوى الذي يعيش عليه أصحابه. ماذا نفعل؟ أجيب قرض ربوي وأغير السيارة. وأما الثاني مشكلته إنه عايش في شقة إيجار، وأنا عايز أعيش في شقة تمليك زي أصحابي وزي إخواني وزي أصحابي، أعيش في نفس المستوى. إيه المطلوب؟ أجيب قرض ربوي. والثالث والرابع والخامس، وكأن أصبح الربا في هذا الزمان مباح حلال. صدق أنس رضي الله عنه لما نظر لجيل التابعين وقال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. فقلت في نفسي: فماذا يقول أنس لو كان في زماننا هذا؟ أنا لا أعرف ذنبا حذر الله عز وجل منه وتوعد الله سبحانه وتعالى فاعله، كما توعد آكل الربا. رسالتي اليوم إلى كل إنسان يستسهل أمر القرض الربوي، رسالتي الآن لكل إنسان استحل لنفسه أكل الربا أو ساعد في أكل الربا، رسالتي اليوم لكل إنسان أراد أن يعلو على طبقة هو يعيش فيها فأراد أن يأكل الربا. لقد توعد الله سبحانه وتعالى فاعل هذه الجريمة بعقوبات ما ذكرت في أي ذنب آخر، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يصلح المفهوم العام عند كثير من الناس أن السعادة والهناء والفلاح في أكل الربا، ووضح أن الإنسان لا يجني منه إلا الخسارة في الدنيا والآخرة، وأنه من أراد الفلاح الحقيقي فليبتعد عنه. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. إذا كنت بالفعل تريد السعادة فاتق الله عز وجل ولا تأكل الربا، وإذا أردت الفلاح حقيقة فالفلاح يتناقض تماما مع هذا الإنسان الذي استحل لنفسه أكل هذه الأموال. لما نظرت إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وجدت أن الله عز وجل أفرض هذه الجريمة في آيات كثيرة،
فتارة يذكر الله سبحانه وتعالى أنه قد أنزل لعنته على بني إسرائيل، والسبب في ذلك أكلهم الربا وقد نهوا عنه. فالربا حرمه الله عز وجل في كل الشرائع، في شريعة موسى وشريعة عيسى وشريعة محمد، حرم الله سبحانه وتعالى أكل الربا. وتارة يذكر الله سبحانه وتعالى أن هذا الإنسان الذي يأكل الربا إنما يأكل أموال الناس ظلما، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وكأن الله يقول لنا أنني ما حرمت الربا عليكم إلا لما في هذا الربا من ظلم للناس، من ظلم للعباد. الربا سبب تحريم الأساسي أنه ظلم، أنه ظلم. أنا ما أخذت منك إلا ألفا، ليه أرد 1300 أو 1400؟ حرمه الله عز وجل ما فيه من الظلم للناس. الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن حال آكل الربا قال ربنا تبارك وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. لا يقومون أي يوم القيامة إذا نفخ إسرافيل في الصور وأذن الله عز وجل للعباد أن يخرجوا إلى الحشر. آكل الربا يبعث يوم القيامة كالمجنون من شدة الروع الذي نزل به بسبب جرمه. هل رأيتم مجنونا يجري يمينا ويسارا من شدة الطيش الذي أصابه؟ هذا هو حال آكل الربا يوم القيامة. آكل الربا يوم القيامة يبعث يوم القيامة في حالة من التخبط والجنون. ما يشعر به من جنون وتخبط ليس إلا بسبب أنه علم الآن قدر هذا المال أو قدر خطر هذا المال الذي أخذه. لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. وانظر كيف رد الله عليهم، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأجره وأمره إلى الله. هذه الكلمة فيها طمأنينة لكل إنسان ترك أمر الربا. أنا الآن واقع في مشكلة عايز أجيب ربا، اتق الله ودع الربا. وانظر في قول الله عز وجل لمن جاءته الموعظة وانتهى عن أكل الربا، قال الله عز وجل: وأمره إلى الله. قال بعض أهل التفسير: وأمره إلى الله أي إصلاح أمره موكول إلى الله. بيجوز بنته عايز قرض ربوي، رايح يجيب قرض ربوي، بعد الجواز يتحبس. ولو ترك الربا وبحث واتقى الله وبحث عن طريق حلال، النبي الله عز وجل يقول: وانظر إلى هذا الوعد من الله عز وجل، أمرك إلى الله. فنسب إصلاح الأمر له سبحانه وتعالى، وكأنه سبحانه وتعالى يقول أن صلاح الأمر موكول إليه. فلا تقلق أبدا، عندك مشروع عايز تعمل مشروع وعايز أجيب قرض ربوي، مش هو ده الخير، مش هو ده طريق الصلاح. ولكن إن اتقيت الله عز وجل وبحثت عن أسباب مشروع وأخذت بالأسباب، فالله عز وجل يقول: وأمره إلى الله، أي صلاح الأمر موكول إلى الله سبحانه، تدبير الأمر موكول إلى الله سبحانه وتعالى. والله لو لم يخرج الإنسان منا من الخطبة إلا بهذه الكلمات الثلاث: أمره إلى الله، تكفينا تكفينا. فالله عز وجل قد وعدك إن تركت هذا الباب أن يدبر الله لك هذه الأسباب حتى تخرج من أزمتك، أن يصلح الله عز وجل لك الأمر، أن يتولاك الله سبحانه وتعالى برعايته وتوفيقه. ومن عاد، أي ومن عاد إلى الربا، قال الله سبحانه وتعالى: فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم أكد الله عز وجل على معنى آخر من المعاني المشكلة عند كثير من الناس، أنه يأخذ الربا حتى يزيد المال، يعمل مشروع ويكبر المصنع ويكبر العيادة ويكبر المستشفى ويزيد المال. فقال الله عز وجل أن أمر الربا ليس كما يظن الناس. بعض الدول بتلجأ إلى القروض الربوية من بنوك كبيرة في العالم أو من مؤسسات ويتظن أن صلاح البلاد والعباد في هذه القروض. والله سبحانه وتعالى بيّن أن القرض لا يزيد المال ولا يرفع المستوى المعيشة ولا يرفع الاقتصاد. فقال ربنا تبارك وتعالى، انظر استشعر دائما ان ايات الربا معالجة لمفاهيم خاطئة داخل النفس البشرية. فقال الله عز وجل يمحق الله الربا. فإياك ان تظن في يوم من الايام بعدما قال العليم الخبير سبحانه وتعالى الذي احاط علمه بكل شيء واحاطت خبرته بكل شيء، اياك ان تظن ان الربا يرفع من حالتك الاقتصادية أو أن الربا يزيد من مالك. فالله عز وجل قال يمحق الله الربا. ويأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفسر لنا هذه الآية بوضوح تام، فيقول صلى الله عليه وسلم الربا وإن كثر، خد قرض مليون، بعشر مليون، خد قرض بمئة مليون. شوف متخيل المئة مليون. قال تعالى يمحق الله الربا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الربا وإن كثر فإن مصيره إلى قلة. قال ابن كثير رحمه الله يمحق الله الربا، يمحق الله الربا معناه أي يمحق الله عز وجل هذا المال أو يمحق الله بركة هذا المال. ومن قال من أهل التفسير أن المحق هنا، المحق هنا بمعنى النقصان، يقال محاق القمر إذا نقص. فهذا المعنى قد يترتب عليه الإنسان آكل الربا، يمحق الله آكل الربا أي يعذبه عذابا شديدا في الدنيا والآخرة، ويكون مصيره دائما إلى قلة وإلى ضياع وإلى فساد في الدنيا وفي الآخرة. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. قال ابن كثير وهناك معنى في ختم آيات الربا بقوله تعالى والله لا يحب كل كفار أثيم، قالوا لأن المرابي ما ارتضى نعمة الله عز وجل في البيع وبما أحل الله، فزاد أموالا على الناس وظلمهم في أموالهم وأخذ بغير حق، فهو جاحد لنعمة الله كافر بهذه النعم. أثيم بصيغة المبالغة أي بلغ الغاية في الإثم. ثم يؤكد الله عز وجل نفس المعنى، تجد أن هذا الإنسان بحث عن الأموال الربوية وخد القرض الربوي وعمل دراسة جدول المشروع وعمل يسعى لتنفيذ هذا المشروع، وسبحان الملك، يعني سبحان الملك، تجد بعد ذلك، تجد بعد ذلك أن كل نقطة في دراسة الجدوى تفسدت، وكل الخطوات التي وضعها لنفسه لنجاح هذا المشروع تضيع. وتجد ان هذا المشروع بعدما اخذ بكل اسباب النجاح خسر هذا المشروع وافلس صاحبه، كما رأينا دول كاملة، اثينا وقبرص وغيرها واليونان، كل هذه البلاد انهارت بسبب اكل الربا، انهارت بسبب اكل الربا، رغم ان هذه البلاد اخذت بكل اسباب النجاح في القروض الربوية، ومع ذلك اصبح مصيرها كما ترون الان. هذا لأن الله عز وجل توعد آكل الربا بعقوبة ما ذكرت في أي ذنب آخر. فقال نبي، قال ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال الطاهر بن عاشور رحمة الله عليه فنكر الله عز وجل كلمة حرب فأذنوا بحرب، جاءت هذه الكلمة منكرة ليبين الله عز وجل عظمة هذه الحرب التي يشنها ربنا عز وجل على أكل الربا، جاءت منكرة لتفيد أن هذه الحرب حرب عظيمة، وجاءت هذه الكلمة منكرة لتفيد أن هذه الحرب حرب عامة من كل الجبهات ليست من جبهة واحدة، لأن النكرة تفيد التعظيم وتفيد العموم. فهذه الحرب التي يشنها الله عز وجل على أكل الربا هذه الحرب حرب ما أعظمها، ونستفيد أيضا عظمة هذه الحرب من نسبة هذه الحرب إلى الله، كما قال الطاهر بن عاشور رحمة الله عليهم، فأذنوا بحرب من الله. ويتبين لنا أن هذه الحرب حرب من كل الجبهات، ليست من جبهة واحدة. ستجد هذه الحرب تأتيك من زوجتك ومن أولادك ومن أقرب الناس إليك، حرب تأتي في الصحة، وحرب تأتي في التجارة، وحرب تأتي في كل مجال من مجالات الحياة. كنت أدخل المسجد بجوار بيتي وأرى رجل عليه علامات المرض واضحة ظاهرة ومرض شديد، يجلس بعد الصلاة يبكي بكاء شديدا، رجل غريب عن المكان. وفي كل مرة أقول أنا أروح أقعد معاه أكلمه أشوف إيه المشكلة، حتى جاءني بعد الصلاة وحكى لي حياته، والله تعلم يقينا معنى حرب الله سبحانه وتعالى لأكل الربا. وشوف الحرب المتنوعة من كل الجبهات، حرب عامة، حرب شاملة. هذه موعظة من الله سبحانه وتعالى لنا. قال يا شيخ أنا من بلقاس وجبت القرض الربوي مقرباص كبير يحمل الركاب من المنصورة بالأس. طالما كثيرا ما نصحني أصحابي أن هذا حرام وده لا يجوز، وربنا يقول فأذنوا بحرب، ومع ذلك عانت وجبت القرض الربوي، اشتريت المقرباص وزاد المال في يدي، وجبت المقرباص الثاني وزاد المال، والثالث والرابع. وعلشان الضرائب كتبت كل مقرباص بأسماء واحد من اخوات بناتي، اخوات من ازواج اخواتي البنات، كل يوم يجيبوا لي اموال، كل يوم يجيبوا لي اموال. يقول يا شيخ سبحان الله المال بيزيد، وكان دايما الخاطر اللي بيدور داخلي فين هذه الحرب. حتى جاءني ذات يوم نوع من انواع الدوار، تعبت، نقلت نقلت للمستشفى، فاخبرت ان انا عندي سرطان. قلت بس بدأت الحرب، اخبرت ان انا عندي سرطان وبدأت مراحل العلاج. زوجتي بهذه الاموال التي كانت تأتيني بالليل والنهار، انا لبست زوجتي ذهب بصورة غير طبيعية، اشتريت عمارة 4 ادوار. المرض اشتد علي، بدأت ابيع دور ورا دور، حتى بعت العمارة كلها الا الشقة اللي انا اسكن فيها. كلمت زوجتي تعطيني جزء من الذهب علشان العلاج، قالت له لا بس كفايه لحد هنا، تصرفت كتير، لا انا راح عند اهلي، انا لا اتحمل المعيشه معك. قلت وهذا من الحرب، قلت وهذا من الحرب. جواز اخواتي بدات اطلب منهم اموال اكثر، اموال اكثر، قالوا لا انت خدت فلوس كتير جدا لحد هنا، كفايه عليك الفلوس. فقلت لهم هذه ملكي، العربيات دي بتاعتي. قالوا له لا انت اخذت ما يزيد على ثمن السيارات. فكانت هذه حرب ثالثة، لسه في اقساط متعلقة بالبنك خاصة بالسيارات، اترفع علي بسبب ان انا عجزت عن تسديد الديون، اترفع علي قواضي ومحكوم علي الان بالسجن، وانا هربان الان من بلقاس وجيت قعدت في المنصورة وانا انتظر الان الموت في كل لحظة. تخيل حرب شاملة عامة في الجسد، من الزوجة وأقرب الناس إليه، في المال، فقد كل ما يملك، فقد كل ما يملك الآن، الآن مهدد إنه يحبس بأي لحظة، معدي من طريق كمين وقفه بحث عنه يسجن فورا، يسجن فورا. وأصبح الآن مشرد بعيد عن أهلي وبعيد عن الناس. هذه حرب شاملة، وده اللي نفهمه من تنكير الله عز وجل لكلمة حرب، فأذنوا بحرب، فهي حرب عظيمة، وهي حرب أيضا عامة تأتي من كل الجبهات على العبد. سبحان الله، تلاقي دايما آكل الربا متخبط في الحياة، لا ينعم أبدا في لحظة من لحظات حياتي بهذا المال. هذا المال مفقود منه معنى البركة، فيش فيه بركة في هذا المال. تلاقي سبحان الله ما يسلط على آكل الربا من جهة الأبناء ومن جهة الأزواج ومن جهة الأصحاب ومن جهة الدنيا، هذه حرب من الله سبحانه وتعالى، ومن يتحمل منا هذه الحرب. ابن عباس رضي الله عنه يقول إن هذه الحرب ليست في الدنيا وحسب، بل وتبقى الحرب الأخرى العظيمة يوم القيامة، عندما ينادي ربنا عز وجل كما قال ابن عباس على آكر ربا في أرض المحشر ويقول له خذ سلاحك فإنك مأذون بحرب من الله ورسوله، ماذا يفعل الإنسان في هذه اللحظة؟ هؤلاء الذين استباحوا لأنفسهم أكل الربا، أنا ما أعلم ذنب أسوأ عند الله سبحانه وتعالى منه بعد الشرك والكفر به سبحانه وتعالى. ويأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجعل الأمر بالنسبة لنا في غاية الوضوح والجلاء، فيقول لنا صلى الله عليه وسلم الربا الشرك 72 بابا والربا مثل ذلك. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الربا عدلا للشرك، وحتى يبين لنا صلى الله عليه وسلم فضاعة أكل الربا وظلم الناس وأكل أموال الناس بغير وجه حق، يقول لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم درهم درهم يصيبه الرجل من الربا أشد عند الله عز وجل من 36 زنية. إن الإنسان يزني 36 مرة هذا أهون له عند الله عز وجل من أن يأكل درهما واحدا من الربا، نسأل الله السلامة. فما بالكم بما استحل الملايين من الربا، ما بالكم بمن أكل الربا ليل نهار، ما بالكم بمن يعمل في الربا، ما بالكم بمن سخر ماله ليرابي مع الناس. كيف سيكون إثم هذا الإنسان عند الله عز وجل؟ وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الربا 72 بابا، درجات بعضها أشر من بعض. إن الربا 72 بابا أدناها أقل باب من أبواب الربا كالرجل يزني بأمه. هل هناك تبشيع لهذه الجريمة كهذا التبشيع الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم ينادي نبينا صلى الله عليه وسلم على الأمم وعلى الدول أن إذا كانت بشاعة الربا هكذا على الأفراد فهي من باب أولى على الجماعات وعلى الأمم وعلى البلاد. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم كما روى الحاكم في مصدركه من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الزنا والربا، انظروا إلى كيف يقرن النبي صلى الله عليه وسلم الربا مرة بالشرك ويقرنها مرة بالزنا، إن الزنا والربا إذا ظهر في قرية فقد أحلوا أنفسهم عذاب الله. أمة كاملة تعذب. بشوف سبحان الله فيديو عن حال اليونان والمظاهرات اللي كانت في اليونان وسقوط هذه الدولة ومن قبلها قبرص ومن قبلها بعض الدول، ويرجع العلماء ان سقطت هذه الدولة كاملة بسبب الربا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا وحذرنا وقال خذوا لكم ان مسألة الربا ليست بالأمر السهل ولا الهين عند الله سبحانه وتعالى. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا السبع الموبقات، في سبع ذنوب لا يقترب الإنسان أبدا منها. ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم من بينها الربا، أكل الربا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا خذوا بالكم إن الإنسان منا يحيا في هذه الحياة برحمة الله عز وجل. نحن في هذه الحياة والله لا تطيب لنا حياة أبدا إلا إذا كان الإنسان منا قد رحمه الله عز وجل. هذه الرحمة اللي تسعد فيها مع أبنائك وتسعد فيها مع زوجتك، تسعد فيها مع المقربين منك، هذا كله من رحمات الله عز وجل. والنبي يهدد صلى الله عليه وسلم آكل الربا أن الإنسان الذي يأكل ربا أو يوكله أو يستغل في يوم من الأيام ظروف الناس فيدلهم أموال بالربا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن هذا الإنسان عرض نفسه للعنة الله عز وجل. ولعنة الله عز وجل أن يحرم الله عز وجل الإنسان من رحمته وليس بعد هذا عقوبة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، مش اللي بيأكل الربا بس، مش اللي بيستغل ظروف الناس بس، مش اللي في منطقة من المناطق وهو عايش على استغلال حاجة الناس، تجيله امرأة فقيرة عندها بنت يتيمة بتجوز البنت اليتيمة محتاجة مساعدة مادية يقول لها لا أنا أديك الألف بألف ومتين وألف وتلتمية وألف وربعمية، ويستغل حاجة الناس ويستغل فقر الناس ويظن ان هي دي التجارة وهو ده هي دي الشطارة ان انا اجيب فلوس وازاي جنيه عندي اجيب جنيه ونص، ويبدأ يستغل الناس ويستغل حاجات الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. لما تأتيني امرأة بلغت من العمر 75 سنة وزوجها ميت وهي مريضة بتسعى علشان تجوز بنتها، طبعا بسفة عند الزواج بقى بسفة، تروح تجيب قرض ربوي من واحد بسبعين ألف يقول أنت عليك مئة ألف، وكل شهر بيعد عليك الفلوس بتزيد، وبعد ذلك عايز يحبس المرأة. سبحان الله، هذا الذي يستغل الناس، هي دي العلة اللي من خلالها ربنا حرم الربا. لا تظلمون ولا تظلمون، في ظلم للناس، في ظلم للناس، فحرمها الله سبحانه وتعالى. وهدد الله سبحانه وتعالى أنك كما جعلت حياة الناس في نار، كما جعلت حياة الناس في نار، والناس الآن يعني لا يهنؤون بنوم بسبب الديون اللي عليهم، فالله عز وجل هدده بهذا أيضا. يرفع الله عز وجل عنه رحمته، ويرفع الله عز وجل عنه يد حفظه وكلاءته. لماذا؟ لماذا؟ لظلمه للناس، لأنه ظلم الناس، لأنه أكل أموال الناس بغير وجه حق. الإنسان بينا يقف مع هذا الوحيد وهذا التجديد من الله سبحانه وتعالى، علشان الإنسان منا ياخد قرار. أنا في طريق والربا ده في طريق، ليست لي أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالربا. ويريد مسألة التهديد يكون خاص بالدنيا، لا، ومع ما ينتظره هذا الإنسان في قبره وما ينتظره يوم القيامة نظرا لظلمه للناس. في صحيح البخاري من حديث ثمر بن جندب رضي الله عنه أنه قال أتاني الليلة، كان النبي كثيرا ما يقول لنا هل رأى منكم الليلة أحد رؤيا، حد فيكم شاف رؤيا؟ قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد أتاني الليلة آتيان من ربي. النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام، ورؤيا الأنبياء وحي من الله سبحانه وتعالى، فأخذ بضبعي وقال لي انطلق انطلق، فانطلقت على رجل يسبح في نهر الدم. تخيل نهر من دم، شوف الدم مع قذرته ونجاسته، هذا الإنسان يسبح في نهر الدم، وعلى شاطئ هذا النهر رجل معه حجر، كلما أراد هذا الرجل الذي يسبح في الدم أن يخرج من نهر الدم ألقمه هذا الرجل حجرا فيعود مرة ثانية في نهر الدم. قال أهل العلم أما الدم فهو كناية عن نجاسة حياة هذا الإنسان وما يعيش فيه، عن قبح حال هذا الإنسان وما يعيش فيه، إنه استنزف دماء الناس واستنزف أموال الناس. وأما هذا الرجل الذي يلقمه حجرا فهذا الرجل هو الذي يمنعه من الخروج من نهر الدم، وده الإنسان اللي في يوم من الأيام استغله أكل ماله بغير وجه حق فيعجز عن خروج من هذا المكان. والنبي يذكر إن القبح ده والسوء ده يا إخواني عشان تعرفوا قد إيه الأمر بشع. الإنسان منا في شهر في شهر 7 أو 8 في عز الحر، الإنسان منا لو عرقان مش طايق نفسه، الإنسان ما يكون فيه شوية عرق الإنسان مش طايق نفسه، فما بالكم بمن كان يسبح في نهر من دماء وصديد وقيح بهذه الصورة، كيف تكون حياته؟ هذا حاله في قبره. أما يوم القيامة نسأل الله السلامة، فالله يقول لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، من شدة الهم والغم والكرب والضنك الذي يحيى فيه آكل الربا، يصبح هذا هو حاله بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. أحباب الكرام، هذه التحذيرات من النبي صلى الله عليه وسلم تجعلنا نتوقف للحظات مع أنفسنا لنوقن يقينا أن المال الحرام لا يسعد الإنسان، المال الحرام لا يسعد الإنسان أبدا، ولكن المال الحرام يزيد من تعاسة الإنسان في الدنيا وفي قبره ويوم القيامة. والله أحباب الكرام، لأن نأكل القليل في هذه الحياة من حلال هذا أنفع لنا في الدنيا وأنفع لنا في الآخرة، أما استغلال ظروف الناس استغلال أحوال الناس فهذا والله ليس فيه إلا الخسارة في الدنيا والآخرة. وأختم هذه الخطبة بقول الله سبحانه وتعالى، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. دع أكلها واترك هذا الأمر لله سبحانه وتعالى يدبر لك كيف ما شاء. دع إصلاح الأمر لله سبحانه وتعالى وسترى عجب العجاب. فإن العبد إذا توكل على الله عز وجل كفاه. أليس الله بكاف عبده؟ قولوا قولي هذا واستغفروا الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. لما تكلم الفقهاء عن الربا ذكروا أن الربا نوعان، ربا الفضل وربا النسيئة. ربا النسيئة هو المعروف عندنا بالقروض الربوية، التأخير مقابل الزيادة، وهذا الذي كان عليه العرب في الجاهلية. أسلف رجل رجلا آخر فكلما تأخر في السداد كلما زاد المال، هذا ما يقام الآن في مسألة القروض الربوية، وهذا هو ربا النسيئة، ورد فيه نصوص كبيرة جدا من الوعيد. وهناك نوع آخر من أنواع الربا وهو ربا الفضل، وهو المتعلق بالأصناف الستة التي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم. الذهب بالذهب ربا إلا مثلا مثل، يدا بيد سواء بسواء. والفضة بالفضة ربا إلا مثلا بمثل، يدا بيد سواء بسواء. ثم ذكر التمر والشعيرة والبرة والزبيب. هذه الأصناف لا يجوز للإنسان أن يتعامل فيها إلا يدا بيد سواء بسواء. إذن الناس اللي بتشتري ذهب بالتقسيط هذه صورة من صور الربا التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الناس اللي بتشتري ذهب وبتأخر مبلغ من المال هذه صورة من صور الربا التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال يدا بيد خذ وهات، سواء بسواء في الجرامات، مثلا بمثل، عير 24 قصاد عير 24. دي صورة تانية من الصور اللي بيقع فيها كثير من الناس. طيب الحساب كام؟ الحساب والله مثلا 10,000 جنيه، طب خد 8 واجيب لك 2000 بعد أسبوع. هذه من صور الربا أيضا. لا لا، لما يكون معايا 2000 أكمل 10,000 وروح أدفع فلوس مرة واحدة. الصورة الثالثة صورة بيقع فيها كثير من نسائنا، الحلق اتكسر أو الغويشة اتكسرت، فتروح للجواهرجي تقول له خد الغويشة دي وهات لي غويشة وتدفع فرق. هذا أيضا من صور الربا. هذه ثلاث صور بتقع عند محلات الذهب في مسائل الربا، في مسائل الربا. أمال الحلال نعمل إيه؟ الحلال في الصورة الأولانية إن البيع يكون كاش، والحلال في الصورة الثانية أنتظر إلى أن يتم المبلغ وروح أشتري الذهب. طب والصورة الثالثة الصورة المنتشرة الغويشة اتكسرت فتبدل الغويشة والغويشة بتدفع فرق، أنها تبيع الغويشة الأولانية، تبيعها تأخذ المال وبعد أن تأخذ هذا المال تشتري ما تشاء. تقول لي ما هي دي هي دي؟ أقول لك لا، الأولى أن أنا بعت الغويشة وخدت فلوسي، هذا بيع أحل الله البيع، وأشتري بعد ذلك ده ما فيش فيه مشكلة، إنما مقابل الذهب بذهب بفارق ده الربا. والله عز وجل قال وأحل الله البيع وحرم الربا. البيع والربا بينهم شعرة، بينهم شعرة، لازم الإنسان منا يكون واخد باله من هذا الأمر. وأنا أنصح أخواننا من تجار الذهب لازم تقعد مع شيخ أو حد من العلماء علشان يفصل ليك الأحكام المتعلقة ببيع الذهب وبيع الفضة، عشان الإنسان منا يكون على بينة ويكون على وضوح في مسألة بيع الذهب وبيع الفضة. كذلك أيضا في الحبوب، كذلك أيضا في الحبوب، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر إلا كذلك أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له رجل أنه باع كيلو من التمر الجيد، باع 2 كيلو من التمر الرديء بكيلو من التمر الجيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا عين الربا. ده عين الربا اللي انت عملته ده، انك تبيع تمر رديء مستوى تاني مثلا بكيلو، باتنين كيلو منه بكيلو من التمر الجيد. النبي قال له ده عين الربا. اذا هذه الاصناف الستة اللي هي المكيلات والموزونات وموضوع الذهب والفضة لازم كل انسان منا يكون على بينة، يكون الامور بالنسبة له واضحة حتى لا يسقط في صورة من صور الربا وهو لا يشعر. الأمر المهم جدا بقى أحب برضو أؤكد عليه، صاحبي في الشغل رايح يجيب قرض ربوي قالوا لي يعني قال لي معلش هتيجي بس تبقى شاهد أو تبقى ضامن، هل أساعده في ذلك؟ هل أساعده في ذلك؟ اسمعوها جيدا، الله سبحانه وتعالى إذا حرم ذنبا لم يحرم الذنب على فاعله فقط، وإنما حرم الذنب على كل من يشارك فيه. لعن الله الخمر على 10 أوجه، على شاربها وبائعها وبتاعها ساقيها حملها حمول إليه، كل من يساعد في الوصول إلى هذا الذنب حرام عليه مشارك في هذا الذنب. وهكذا أيضا في الربا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الربا، مش على الآخذ والمعطي بس، لا، لعن الله الربا آكله، آكله وموكله وكاتبه وشاهديه. لا، الحاجة اللي زي كده معلش والله سامحني، انت اخويا وحبيبي وانا واقف معاك انا افديك بحياتي، انما عندي الحرام انا لن يحمل احد وزري يوم القيامة غيري، عندي الحرام انا ما اقدرش، عندي الحرام انا ما ينفعش ان انا اقرب اصلا من هذا الباب. السعادة الحقيقية ان يأكل الانسان حلالا ويطعم ابناءه حلالا، وإن الدمار والهلاك والضياع والخسارة في الدنيا والآخرة بدخول المال الحرام وإن قل إلى بيت الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن المال الحرام إذا دخل البيت قال وهذه الأيمان الكاذبة، يعني الأيمان اللي بيأكل بها الإنسان أموال الناس بغير وجه حق، تدع الديار بلا يقح. أنا لا أعرف شيء يؤدي إلى خراب بيت الإنسان زي أكل الحرام، والله يا أحباب الكرام أنا لا أعلم شيء يؤدي إلى خراب البيوت وهلاك أصحاب البيوت زي المال الحرام. المال الحرام ده لما بيخش وإن قل لبيت إنسان، النبي قال تدع الديار بلاقع، وقال أهل العلم بلاقع معناها خراب، والخراب هنا له صورتين، إما بخراب البيوت ضياع الفلوس ويصبح الإنسان مديون ومفلس خلاص البيت خرب، وإما بموت أصحابها فتخرب هذه البيوت. المال الحرام ده بالنسبة لنا خط أحمر. أنا بقول هذا الكلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا سيأتي على الناس زمان لا يبالي الرجل أمن حلال أكل أم من حرام، هيجي على الناس وقت كده هو أهم حاجة يعمل مصلحة، حلال حرام بظلم للناس بغير ظلم بطريقة مشروعة بطريقة غير مشروعة، أهم حاجة أخذ الفلوس أعمل المصلحة وخلاص. لا، لا تظن أن هذا المال بهذه الصورة، هذا المال يدخل إلى البيت كما قال صلى الله عليه وسلم ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. العلماء بيقولوا أتلفه، الهاء دي عائدة على إيه؟ قالوا عائدة على الرجل الذي أخذ المال بغير وجه حق، أتلفه أي أهلكه الله. وبعضهم قال عائدة على المال نفسه، إن هذا المال يتلف لأنه منزوع البركة، مال جاي من طريق حرام يدخل على البيت يفسد هذا البيت. وأختم والله يا أحبابي الكرام بموقف أخير يعني كنا نعيش فيه منذ أيام قليلة، يعني الأسبوع اللي قبله، حد من إخواننا الأحباب قال لي يا شيخ أنا تعال بس نزور حد مبتلى كده، زوجته 4 من أولاده ماتوا وعايزين بس نروح بس نواسيل إن الحالة قرب شديد. فرحنا وقعدنا معاه وقعدنا نواسيه وقعدنا نذكره بالله وخلاص ونزلنا. فأنا بكلم الأخ اللي كان موديني له فبقول له إيه خير في إيه المشكلة؟ قال لي يا شيخ بس مشكلته إنه يعني معلش أنا ماله حرام، هو الراجل ده من الصنف اللي إحنا بنتكلم عنه من أول الخطبة، هو يستغل، انت بتجوز بنتك يستغلك، ازاي يديك الجنيه بجنيه ونص وجنيه وربع واتنين جنيه، يستغلك في الحاجات اللي زي كده. سبحان الله، يعني بيقول لي انا كنت قاعد معاه وبنتكلم، يعني بقول له ده حرام وما ينفعش واتق الله وما تستغلش ظروف الناس والمال اللي بيبقى جاي غصب عن الناس ده بيبقى مال منصوب فيه، يعني اتق الله. يقول انا عايز اعيش اولادي في احسن مستوى وعايز اعيشهم في، قال لي والله يا شيخ عشان يفرحهم جاب لهم عربيه موديل السنه على طريق السويس رايحين يتفسحهم، دخلت عربية مقطورة فيهم قسمت العربية نصين كل اللي فيها ماتوا. ازاي اصلا الانسان يظن ان انا ممكن افرح اولادي بمال حرام؟ ازاي الانسان ازاي يظن في يوم من الايام ان انا ممكن افرح ودخل بيتي مال حرام؟ احباب الكرام والله لن نجد افضل من ان احنا والله لو هنأكلها بملح بس ما يخشش البيت إلا المال الحلال اللي ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيه ويبارك في أهله ويبارك في أصحابه. المال اللي ربنا سبحانه وتعالى يرى إن هو جاي بعرق جبين الإنسان وجاي بحلال فيبارك الله عز وجل فيه ويبارك الله عز وجل في أصحابه. ده اللي احنا عايزين دايما عينينا عليه حتى وإن كان قليل بيبقى مليان بركة. إنما سبحان الله أختم معكم بكلمة طاهر بن عاشور للمرة الثانية عشان تكون مسألة بالنسبة لنا واضحة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه لما قال الله عز وجل في شأن الربا فأذنوا بحرب قال رحمه الله وإنما نكرت كلمة حرب لتفيد معنيين المعنى الأول هذه حرب عظيمة لأن النكرة تفيد التعظيم فهذه حرب عظيمة شديدة من الله عز وجل. الأمر الثاني أن هذه الحرب عامة النكرة تفيد التعظيم وتفيد العموم فبتكون الحرب عليه حرب عامة شاملة من كل اتجاهات. حرب بتيجي في الصحة حرب بتيجي في المال حرب بتيجي في الأهل وفي الأولاد في الدنيا في القبر في الآخرة. ينتبه الإنسان لأن الإنسان منا لو مسؤول كبير حط في دماغه لا يهنأ بعيش والله لا يهنأ بعيش. ولله عز وجل مثل أعلى فما بالكم إذا كانت الحرب تأتي من السماء لا طاقة لنا بها لا في الدنيا ولا في الآخرة. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم أن يحيينا بالمال الحلال وأن يقنعنا بهذا المال الحلال وأسأله أن يبارك لنا في أموالنا الحلال وأسأله سبحانه وتعالى بأسماء الحسن وصفات العلى أن يصرف عنا الحرام بكل صوره وأن يبغضنا في هذا الحرام وأن يجعل لنا في كل طريق خير يسرا وسهولة. اللهم أمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفذته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عاصيا إلا هديته ولا طائعا إلا على طريقك ثبته يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا اللهم اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين يا رب العالمين. ربنا اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا بفضلك وكرمك ومنك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع البلاء عن بلاد المسلمين اللهم ارفع البلاء عن أهل سوريا وعن أهل العراق وعن أهل مصر وعن أهل ليبيا وعن أهل اليمن وعن سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم عليك باليهود المعتدين يا رب العالمين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية واجعل ظلمهم بداية النهاية يا رب العالمين. اللهم اهدي شبابنا وشباب المسلمين واهدي بناتنا وبنات المسلمين. اللهم حبب إليهم الحجاب والإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا وإياهم من الراشدين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.